إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حق اليتيم وحق المرأة، وأحذر من ذلك أشد التحذير. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في هذا الحديث أن للمرأة حقا وأنها ضعيفة. وقد تقدم ما يتعلق بأمر اليتيم، فالمرأة ضعيفة، ولهذا أوجب الإسلام رعاية حقها، والمرأة مكرمة في هذا الدين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من هضم المرأة واحتقارها وسوء معاملتها، فقد ذكر الله عز وجل من شأنهم، قال الله سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه كئيبا بسبب الخبر الذي جاءه من أنه رزق ابنة، ولدت زوجته ابنة، فهذا عنده خبر سيء، يتوارى من القوم، يختفي عن أنظارهم ولا يحب أن يرونه أن يروه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ أي هل يبقي هذه البنت مع إهانة لها وعدم إعطائها ميراثا وتفضيل الذكور عليها إلى غير ذلك من المعاملة، أم يدسه في التراب؟ أي يئدها حية ويدفنها حية. هذا شأن أهل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وكانت المرأة في الجاهلية تورث كما يورث المتاع، وإذا مات زوجها فإن قريب الزوج يتأمر فيها ويمنعها أن تتزوج، إن شاء تزوجها وإن شاء منعها، لا حرية لها ولا رأي. فجاء الله بالإسلام وكرم هذه المرأة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكرم الله المرأة في هذا الدين، ومن تكريمه لها أن كرمها في إعطائها حقها أما وابنة وأختا ورحما، فجعل الإسلام للأم حقا عظيما أعظم من حق الأب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال له رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا كرمها ابنة وحث على رعايتها وتأديبها والإحسان إليها. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا جاء في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها. هذا حث على إكرام المرأة والإحسان في تربيتها وتأديبها. وهكذا دخلت امرأة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تسأل وهي مسكينة ومعها ابنتان لها، فأعطتها عائشة 3 تمرات لم تجدها إلا هي، لم تجد إلا هذه 3 تمرات، فأعطتها فأعطت ابنتيها تمرة تمرة وأخذت 3 لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فأعطتهما هذه التمرة وقسمتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: أعجبني شأنها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وهكذا عباد الله، كرم الإسلام المرأة وأعطاها حقها رحما أختا أو عمة أو خالة. قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الناس، إن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقها الذي يليق بها، ولم يكلفها ما يكلف الرجل لما هو عليه من قوة التحمل، فلم يوجب على المرأة الجهاد في سبيل الله ولا مقاتلة الأعداء لضعف المرأة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. وقال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، ولا يجب على المرأة حضور الجمعة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: امرأة وصبي ومملوك ومريض. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، وآمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء: قوله أخالف إلى رجال دليل على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال، وأما النساء فإنه لا يجب عليهن. وهكذا في دية الخطأ لا تحمل المرأة منها، الدية على العاقلة لا تكون على النساء، إلى غير ذلك مما يليق بضعف المرأة. ولم يكلفها الإسلام ولو كان لها مال أن تذهب للحج إذا لم تجد محرما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ومنعه أن يذهب إلى الغزو. ومن أجل هذا صان الإسلام المرأة وحفظها عن الأعين الخائنة وعن الأيدي العابثة، فمنع المرأة من السفر بغير محرم، وأوجب عليها الحجاب صيانة لها. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب صيانة لها، فإن المرأة إذا كشفت وجهها وزينتها تعرض لها الفساق. قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كل ذلك من الصيانة للمرأة والحفاظ عليها. وهكذا عباد الله، أعطى الإسلام المرأة حقها في اختيار الزوج، فلم تلزم المرأة في الإسلام بالزواج كرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، أي كيف إذن البكر؟ قال: أن تسكت. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه الإمام مسلم. وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حديث خنساء بنت خدام جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاحها. فلا بد من رضا الزوجين، فهذا شرط من شروط صحة العقد، إلا أن تختار المرأة رجلا فاسقا ليس كفؤا لها فليس لها في ذلك الخيار، لأنها لا تعرف مصلحتها في مثل هذا الحال، وإنما ينظر لها وليها ما هو أصلح لها، ولا يمنعها من كفء هو أهل لذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو أن المرأة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية ثم أراد زوجها مراجعتها ورضيت بذلك فليس لوليها أن يمنعها من الرجوع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك أزكى لكم وأطهر. وهكذا عباد الله، المرأة أعطاها الإسلام حقها وصانها وأعطاها ما هو لها، ولكن كثيرا من أعداء الدين بل أعداء الدين يتآمرون في شأن المرأة لإفسادها وزعزعتها وكذلك تشكيكها في دينها وما هي فيه من العفة والخير، نسأل الله عز وجل أن يخيبهم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الحقوق التي أوجبها الله للمرأة حق الميراث، فحق الميراث للمرأة واكتساب المال حق ثابت شرعا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا فرضه الله، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من منع المرأة من ميراثها. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون أموال الضعفاء من النساء واليتامى. وهذا تحذير، فكم من أناس في مجتمعات كثيرة يمنعون المرأة حقها وميراثها، وهذا الفعل منهم مخالف لأمر الله وأكل للمال بالباطل، وأيضا تشويه منهم بتعامل المسلم مع المسلمة الذي أوجب الله عز وجل حق المرأة من الميراث، هذا تشويه، وهذا فتح للطعن في دين الإسلام لأعداء الدين حين تمنع المرأة حقها من الميراث. وكم تسمعون عباد الله من أعداء الدين من الدعاوى الباطلة المناداة بحقوق المرأة، ما هي الحقوق التي أرادوها للمرأة؟ الحقوق التي أرادوها للمرأة أن تكون لعبة بأيدي العابثين، يريدون حرية الوصول إليها، فالإسلام صان المرأة عن وصول العابثين إليها، وهم أرادوا المرأة أن تخرج سافرة تختلط مع الرجال الأجانب. والله عز وجل يقول في كتابه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون من المرأة أن تكون رئيسة ووزيرة وقاضيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه الإمام البخاري. المرأة ضعيفة، الوالي على المسلمين يكون قائدا في الجيوش ويكون مواجها للأزمات وللمواقف العظيمة، ولا تتحمل ذلك المرأة. كيف تتحمل ذلك وهي تحمل وهي تلد وهي ترضع إلى غير ذلك من الأحوال التي تليق بضعفها، وأن تبقى في البيت قائمة بأعمالها، فهي قائمة بعمل عظيم في بيتها. يريدون إخراجها من خدرها وأن تكون عرضة للفساق وأهل الإجرام. هذه هي الحرية التي ينادي بها أعداء الإسلام، ينادون بمساواة المرأة بالرجل. لماذا المرأة لا تعطى في الميراث كالرجل؟ المرأة عندهم لا قيمة لها، وكانت في الجاهلية لا ترث، والإسلام أعطاها حقها والمقدار الذي لها، فميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، بيّن الله عز وجل الحكمة من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلو كانت المرأة غنية فإنه لا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولا على أولادها، وإنما يجب على الزوج أن يسعى وينفق عليها وينفق على أولادها. وهكذا الرجل مخاطب بالمهر والزواج، والمرأة هي التي تعطى. وهكذا النوائب والمصائب، الرجل هو الذي يقف أمامها، فالإنفاق من جانب الرجل والتحمل من جانب الرجل. فلهذا جعل الله نصيبها النصف من الرجل في عامة ميراثها. فانظروا عباد الله إلى حكمة الإسلام، وهؤلاء يريدون مساواة المرأة بالرجل، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن ينادي بمساواة المرأة بالرجل في الزواج. انظروا عباد الله إلى قبح هؤلاء وسوء فعالهم، يعاملون المرأة كالبهيمة، والإسلام شرفها وكرمها. ولهذا أقيمت مؤتمرات من أجل ذلك، لإفساد المرأة والإضرار بالمرأة. فالمرأة في بلاد الكفر ليست معززة ولا مكرمة، بل هي في حال شديد وعناء. ولذلك كثير من النساء إذا عرفت ما على الإسلام من تكريم المرأة ربما أسلمت، وقد علم عن ذلك عدد كثير ممن يسلمن بسبب تعاليم الإسلام وتعامل المرأة في الإسلام التعامل الحسن. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأعداء الدين أرادوا أن تكون المرأة مختلطة بالرجال للفتنة بها وعليها، ولإفساد أعراض المسلمين واختلاط أنسابهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت. وقال عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. كل ذلك صيانة للمرأة وعرضها المعظم. قال عليه الصلاة والسلام: من خلف غازيا في أهله بغير فقد غزا. حفاظك على عرض المسلم كالغزو في سبيل الله وكأجر الجهاد في سبيل الله. فلنعلم ما أوجب الله علينا من الحقوق وما أوجب لنا من الحقوق، ولنتعلم ذلك حتى نقوم بها على ما أراد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكشف الغمة عن بلاد اليمن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وأوليائك وعبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر دعاة الفتن، اللهم اكفنا شر دعاة الفتن، واكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.